له كل أنوار الشمس.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية والنتائج الأولية تشير إلى تقدم بايدن في عدد من الولايات. قوات الحشد الشعبي في العراق تعلن قطع خطوط إمداد تنظيم داعش الإرهابي غرب الأنبار. حماس والجهاد الإسلامي تحذران الكيان الصهيوني من الإهمال في تقديم العلاج للأسرى المصابين بوباء كورونا. إليكم الأنباء بالتفصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أظهرت النتائج الأولية للسباق الرئاسي الأمريكي تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في تكساس وبنسلفانيا الحاسمتين، بينما انتزع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الصدارة في فلوريدا الحاسمة. كما سبق بايدن ترامب حتى الآن في ولايتي كارولينا الشمالية وأوهايو، ويتقدم ترامب على بايدن حاليا في ولاية فلوريدا وميشيغان وجورجيا المتأرجحة وفي ولاية كنتاكي. وتجري الانتخابات الأمريكية على مرحلتين، حيث يدلي الناخبون في الولايات بأصواتهم، وبعد ذلك سيصوت مندوبو الولايات في المجمع الانتخابي لصالح المرشح الذي فاز في ولايتهم، ويجب على المرشح أن يحصد على الأقل أصوات 270 مندوبا للفوز برئاسة الولايات المتحدة. للمزيد حول الانتخابات الأمريكية والاتهامات التي وجهها المرشحان لبعضهما قبل ساعات من بدئها، نتابع هذا التقرير.
ساعات قبل موعد السباق الرئاسي، تبادل المرشحان الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الانتقادات اللاذعة، وحث كل منهما الناخبين على المشاركة في الاقتراع في ولايات تحتدم فيها المنافسة. ومع التوسع الهائل للتصويت عبر البريد، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 96 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم بالفعل، دعا بايدن إلى إنقاذ البلاد مما وصفها بالفوضى، وتصرف كمن يشعر بقرب النصر، إذ تمنحه استطلاعات الرأي تقدما طفيفا ولكنه ثابت في الولايات المتأرجحة التي تعد معاقل للجمهوريين مثل فلوريدا وجورجيا وتكساس ونورث كارولينا وأريزونا.
لقد حان الوقت للنهوض واستعادة ديمقراطيتنا، بإمكاننا أن نفعل ذلك. شبعنا من الفوضى والتغريدات والغضب والكراهية، ومن الفشل وانعدام المسؤولية.
لكن ترامب ندد باستطلاعات الرأي التي تتوقع فوز بايدن، وأبدى ثقته بتحقيق انتصار، وسعى لاستعادة زخم فوزه المفاجئ قبل 4 سنوات بتصوير نفسه على أنه متمرد، وأعاد التشكيك في نزاهة التصويت عبر البريد.
أشاهد استطلاعات الرأي الكاذبة، سنفوز على أي حال ب4 أعوام إضافية في البيت الأبيض. لقد انتخبتم شخصا من خارج المؤسسة كرئيس، وضع أمريكا أخيرا في المقام الأول. اخرجوا وصوتوا، هذا كل ما أطلبه.
وفي ظل محاولاته استصدار قرار قضائي لحذف أكثر من 100,000 صوت في تكساس وغيره من الإجراءات القانونية العدائية، يثير رفض ترامب قواعد الانتخابات مخاوف من أن يحاول إعلان فوزه مبكرا أو يرفض الإقرار بالهزيمة. حيث أفاد موقع إكسوس الإخباري أن ترامب أبلغ المقربين منه أنه سيعلن فوزه على الفور إذا بدا أنه يتقدم. ولتفادي ذلك، حذرت سلطات إنفاذ القانون في عدد من الولايات من ضغوط لإعلان الفائز في الانتخابات، ووعدت بالعمل لتكون الانتخابات حرة ونزيهة، مشيرة إلى أنه ونظرا لتعذر البدء بفرز البطاقات الانتخابية المرسلة بالبريد قبل اليوم، فقد لا تصدر النتائج قبل يوم الخميس، أمر كانت المحكمة العليا قد حسمته بعد سماحها بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في بنسلفانيا ونورث كارولاينا. وفي ظل الغموض الذي يكتنف الانتخابات، أغلقت في جميع أنحاء واشنطن الشركات واجهاتها تحسبا لاندلاع اضطرابات بعد الانتخابات.
فيما تشهد الولايات الأمريكية إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع إجراء الانتخابات الرئاسية، أعلنت وسائل إعلام أمريكية مقتل 4 أشخاص بينهم مهاجم مسلح في حادث إطلاق نار بولاية نيفادا، ووقع الحادث في مدينة هندرونسن القريبة من لاس فيغاس، حيث لم تتمكن الشرطة من إقناع الرجل المسلح بإلقاء السلاح، حيث وقع تبادل لإطلاق النار أدى إلى مقتله. وأعلن مصدر بالشرطة الأمريكية أنه تم فتح تحقيق بشأن الحادث. أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي قطع خطوط إمداد تنظيم داعش الإرهابي وتدمير 3 أوكار له غرب المحافظة. وذكر قائد العمليات أن عملية أمنية استهدفت منطقة وادي الحلقوم ومناطق أخرى ذات تأثير أمني على الأنبار. من جانبه أفاد مصدر أمني بأن شرطيا لقي حتفه جراء هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش على فوج للشرطة في ناحية يثرب في صلاح الدين. حذرت حركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين الكيان الصهيوني من الإهمال في تقديم العلاج للأسرى المصابين بوباء كورونا. وطالبت الحركتان في بيانين منفصلين المنظمات الدولية والحقوقية بالقيام بكامل مسؤولياتها دون أي تقاعس لحماية الأسرى ومتابعة تنفيذ سلطات الاحتلال لكامل البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من هذه الجائحة ومعالجة الأسرى المصابين. إلى ذلك يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم 100 على التوالي، وسط إصراره على الاستمرار في معركته حتى الحرية وتعنت الاحتلال في رفض الإفراج عنه، وتهديدات من حركة الجهاد الإسلامي بأن المقاومة لا يمكن أن تقف صامتة أمام الجريمة بحق الأخرس. هذا وقد نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية واللجنة الشعبية للتضامن مع الأسير ماهر الأخرس فعاليات تضامنية مع الأسير الأخرس المضرب عن الطعام منذ أكثر من 100 يوم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
عشرات الأسرى المحررين والمتضامنين يخوضون إضرابا عن الطعام داخل مقر وزارة الأسرى بغزة، وقد تضامن معهم قيادات شعبية وفصائلية لدعم هذه الخطوة التضامنية مع الأسير ماهر الأخرس.
أعلنت فصائل المقاومة بشكل واضح أن المساس بماهر وأن أي مكروه يصيب ماهر لن يمر مر الكرام، وأيضا هذه الرسالة هي رسالة لتلك المؤسسات الدولية العاجزة الصامتة التي تقتل ماهر بمشاركة هذا الاحتلال الصهيوني، أننا نحن بأجسادنا ونحن بفعالياتنا ونحن بصرخاتنا سننقذ ماهر.
متضامنون متواصلون معك ولن يهدأ لنا بال حتى تنال حريتك، ولنقول لهذا الاحتلال أنت تتحمل كامل المسؤولية عن حياة وسلامة ماهر الأخرس وعن تداعيات أي مساس بحياته.
هتافات صدحت من داخل مقر إضراب المتضامنين للتأكيد على التضامن الشعبي مع ماهر وللفت الأنظار إلى تواطؤ المؤسسات الدولية ضد قضية الأسرى.
اليوم نمثل حالة ماهر الذي مضى على إضرابه 100 يوم ولا يزال هناك إهمال من قبل العدو الصهيوني ومنظمات حقوق الإنسان، ونؤكد على أن معركة ماهر هي معركتنا جميعا ولا يمكن أن نتخلى عنه، لذا نحن نعيش اللحظات التي يعيشها ماهر.
ثقتنا بالمقاومة كبيرة وكبيرة جدا، لأن المقاومة لم تخذل شعبنا في يوم من الأيام ولن تخذل أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ماهر الأخرس الذي تحف صحته المخاطر والذي بدأ يفقد حاسة البصر بات أيقونة نضال أمام محتل يدوس على القانون الدولي بأقدامه.
100 يوم يصارع فيها الأسير ماهر الأخرس نيران القيد والألم، بينما تغرق المنظمات الدولية في وحل صمتها ويدير العالم وجهه عن هذا المشهد، ولم يبقى لماهر سوى شعبه ومقاومته التي ترقب أنفاسه استعدادا لساعة الصفر.
أعلنت الشرطة السويسرية اعتقال شخصين في كانتون زيوريخ بشمال البلاد للاشتباه بصلتهما بالهجوم الإرهابي في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين. وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين هما شابان عمرهما 18 عاما و24 عاما، وتحقق الشرطة حاليا في صلتهما بالإرهابي الذي تم تصفيته أثناء الهجوم في فيينا. يذكر أن فيينا شهدت هجوما للمسلحين المرتبطين بتنظيم داعش يوم 2 نوفمبر الجاري، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة نحو 20 شخصا آخر بجراح. حول مستجدات الهجوم الإرهابي في فيينا نستمع إلى هذا التقرير.
الهجوم المسلح الذي استهدف مواقع عدة في وسط العاصمة النمساوية فيينا أسفر عن قتلى وجرحى، وفرضت السلطات الأمنية طوقا أمنيا وسط المدينة، وتم استدعاء وحدات القوات الخاصة للبحث عن مهاجم واحد على الأقل. وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أن منفذ الهجوم الذي قتلته الشرطة بعد الاعتداء كان من أنصار جماعة داعش. وفيما يقوم الجيش بحماية مواقع حيوية في العاصمة، عززت الشرطة إجراءات التفتيش على الحدود بالتنسيق مع الشرطة التشيكية.
المهاجم كان مزودا بحزام ناسف، تبين أنه مزيف وبندقية هجومية مزودة بالعتاد، وكان الإرهابي من المتعاطفين مع داعش.
توالت ردود الفعل المستنكرة للهجوم الذي وصفه المستشار النمساوي سيباستيان كورتس بأنه هجوم إرهابي بغيض، حيث أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم في فيينا ووصفه بالعمل الجبان والعنيف والحاقد، معبرا عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم ومع سكان فيينا. كما أدان زعماء العالم الهجوم الإرهابي في النمسا، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضرورة توقف الهجمات الشريرة ضد الأبرياء، بينما دعا المرشح جو بايدن الناس إلى الوقوف متحدين ضد الكراهية والعنف. وغرد في إيطاليا جوزيبي كونتي بأن لا مكان للكراهية والعنف في منزل الأوروبي المشترك. ومن ألمانيا شدد وزير الخارجية الألماني هيكو ماس على ضرورة عدم الاستسلام للكراهية التي تسعى لاستهداف المجتمعات الأوروبية. بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن على أعداء أوروبا أن يدركوا مع من يتعاملون، مؤكدا أن أوروبا لن تتنازل. وأعلن مشاطرة الفرنسيين مشاعر الصدمة والألم مع الشعب النمساوي.
في الختام نذكركم بالعناوين. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية والنتائج الأولية تشير إلى تقدم بايدن في عدد من الولايات. قوات الحشد الشعبي في العراق تعلن قطع خطوط إمداد تنظيم داعش لإرهاب غرب الأنبار. حماس والجهاد الإسلامي تحذران الكيان الصهيوني من الإهمال في تقديم العلاج للأسرى والمصابين بوباء كورونا. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمة واحدة، روايتي است از رسول مكرم الإسلام که میفرماید لا تسلح عوام هذه الأمة إلا بخواصها.
هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها لا تصلح عوام هذه الأمة إلا بخواصها. قيل يا رسول الله ومن خواصها؟ قال العلماء، فذكر العلماء أولاً ثم ذكر أصنافاً أخرى. ولهذا فإن أساتذة الجامعات والحكماء والنخب العلمية حيثما كانوا باستطاعتهم أن يأموا الجماهير نحو وحدة الأمة الإسلامية، فإذا تحققت الوحدة سيصبح هذا ضماناً لانتصار الأمة الإسلامية، ولكن هذا يقتضي توفر الإخلاص والشجاعة وعدم الخوف من الأعداء، لأن الخوف والطمع والغفلة والتكاسل كلها من أسباب الفشل. ومن ناحية أخرى، فإذا ما تسلحنا بالشجاعة بدلاً من الخوف، وإذا ما تجنبنا الطمع والغفلة وتمسكنا باليقظة والحذر، تحققت الأهداف المرجوة.
اگر غفلت نبود، هوشیاری و بیداری بود، اون وقت کار درست خواهد شد.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقدم لكم أجمل التهاني والتبركات بمناسبة ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. كل عام وأنتم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عالم المرأة، إن شاء الله سنتحدث عن موضوع منهجية الرسول في التعامل مع المرأة. ضرورة التعرف على نهج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع النساء، ما هو انعكاس ذلك على حياتنا داخل الأسرة؟ ما هي مردودات عدم الاقتداء بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع النساء على حياتنا الخاصة داخل الأسرة والعامة خارج الأسرة؟ أكرم الإسلام المرأة، وخير مثال على ذلك نهج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي معالم هذا النهج في تعامله مع الأم والزوجة والبنت؟ طيب مستمعينا الكرام، في البداية نأخذ فكرة عن هذا الموضوع.
اعتنى الإسلام بالمرأة عناية كبيرة لحمايتها وتنظيم حياتها، وضرب الله تعالى المثل بالنساء العابدات كامرأة فرعون، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، صدق الله العلي العظيم. ومن الجدير بالذكر أن أول من صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن بدعوته خديجة رضي الله عنها، حيث قالت له: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وكان أول من استشهد في الدفاع عن دين الإسلام امرأة، وهي الصحابية سمية بنت خياط، وهذا يدل على علو مكانة المرأة في الإسلام. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره بالذهاب إلى الغزو، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم برعاية أمه ولزوم قدميها، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصل الأم وطلب رضاها حتى لو لم تكن مسلمة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتكريم المرأة أختا كانت أم بنتا، بقوله عليه وآله الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. أما عن تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجته، فقد كان حسن الكلام حليما طيب المعاشرة، يعدل بينهن ولا يتسرع بالعقوبة. وقد وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقوق المرأة وبين أهمية منحها الحق في طلب العلم واختيار شريك الحياة. وكانت وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للرجال دائما بمعاملة النساء بالمعروف، حيث إن المعروف شامل لتطيب الأقوال والأفعال. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب المعشر، بشوش الوجه مع نسائه، وراعى ما فطرت عليه المرأة بطبعها من الغيرة، وكان من عادته الوفاء لزوجاته بعد وفاتهن، وهذا ما يظهر من ذكره لخديجة سلام الله عليها بعد وفاتها، وكان إذا رأى من زوجاته ما يسوءه فلا يقابله سوى باللطف والحكمة.
طيب، نشكر الزميلة نداء. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المثل الإنساني الأسمى في التعامل مع المرأة، أما وبنتا وزوجة، في زمن كانت فيه المرأة تعتبر بضاعة وليست بشرا. إن شاء الله سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع، فتابعونا مستمعينا الكرام.
يا محمد أنت نور العاشقين، محمد يا محمد أنت خير المرسلين، محمد يا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بك الدكتورة سلوى شعبان، استشارية أسرية من دمشق. في الوقت الراهن الذي كثر فيه توجيه الانتقادات اللاذعة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله عبر رسوم كاريكاتورية مشينة، تقع الآن مهمة جسيمة على واتقنا في التعريف بخلق النبي الأكرم وتعامله مع النساء القشر الضعيف في المجتمع. ما هي السبل المتاحة لنا في هذا المجال؟
نعم، طبعا الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الإنسانية والمحبة، رسول العطف والحنان على الأسرة، الذي تعلمنا منه الشرائع الأساسية التي تحضنا على الاهتمام بالأسرة وبالأولاد، وخاصة أن الرسول الكريم كان معلما في إعطاء المرأة حقها، والذي أولى جل اهتمامه للاهتمام بالمرأة وبالإناث وبالبنات، خاصة عندما كان دائما في أحاديثه النبوية الشريفة يحض على ذلك، ويحض على تربية الإناث وإعطائهم هذا القدر الكبير من الحنان والاهتمام والرعاية، حيث أن وجود فتاتين في كل منزل كان يعتبر بركة وخير ونجاة لأهل المنزل الموجودين فيه الاثنان من الإناث. فكيف وأن هذه الرسوم التي أساءت إلى رسولنا الكريم، علينا أن نقف جميعا كأسر مسلمة، أن نتحلى بالأخلاق ونتحلى بالأخلاق التي ورثناها عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نواجه هذه الرسوم بتربيتنا بالطرائق التي تربيناها على شريعتنا الإسلامية وعلى السنة النبوية الشريفة. عندما تعلمنا من سيدنا محمد ومن آل بيته الكرام، تعلمنا منهم الأخلاق، تعلمنا منهم الكرم، تعلمنا منهم حسن المعاملة، تعلمنا منهم كيف نواجه الحياة ومشاكل الحياة. فمن هنا المرأة أخذت القدر الكافي من اهتمامات سيدنا محمد، ومشت على هذا المجال، وقد أعطيت حقوقها في التجارة، في العمل، في الرعاية، حقها في رعاية أولادها وإعطاء رأيها، حقها في أن تقف إلى جانب الرجل في كافة المجالات. فوظائف الأسر المسلمة أن تنبع من أخلاقيات التي أخذتها من الرسول ومن الإسلام، أن تواجه هذه الرسوم وهذه الإساءات بحسن أخلاقنا، بتعاملنا بما نحن عليه من أخلاق وتعامل. كيف نربي أولادنا؟ علينا أن نواجه هذه الرسوم بأن نعود ونربي أولادنا بالطرائق الصحيحة التي تربينا عليها، وأن لا نقف عند هذه الإساءات، لا، بل أن نقول أننا تربينا على الإسلام الصحيح، على الإسلام الحق، إسلام صوت الحق الظاهر، الإسلام الذي صحح مسار الإنسان، صحح إنسانيته ووجوده.
شكرا لك يا الدكتورة سلوى شعبان من دمشق.
ضاءت الأكوان لما قد بدا نور الحبيب،
زينت كل الدروب فهو المبعوث نورا رحمة للعالمين.
محمد يا محمد.
طيب نشكر الدكتورة سلوى شعبان استشارية أسرية من سوريا، شكرا جزيلا لك الدكتورة على هذه التوضيحات الكاملة. طيب ننتقل معا إلى الواتساب، والأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا مشاركة عبر الواتساب، كتب لبرنامج عالم المرأة منهجية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع المرأة منهجية قرآنية وتعاليم إلهية في الرفق بالمرأة والرحمة والخلق الكريم الذي هو خلق الأنبياء وهو سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وهو المعلم الأول والقدوة الحسنة للمسلمين في مجال التعامل مع المرأة بما يليق بها ومكانتها كأم أو زوجة أو أخت، ومنهجية الرسول الكريم هي منهجية بيت النبوة. نشكر الأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أما الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب، نستمع معا.
تحية لكم جميعا الأخت عليا الصالح. الرسول الكريم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام رفع قدر الأمة كلها ورفع قدر المرأة في حقها في الميراث والطلاق والإحسان إليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات، وقال أيضا تواصوا بالنساء خيرا. شكرا لك أخت علياء واللقاء.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك. أما الأخت أم حسن أيضا من القطيف كتبت لنا تحية طيبة لأسرة البرنامج، ولقد أوصى الرسول بالمرأة خيرا حينما جسد النبي التعامل الحسن بأجلى صورة في تعامله مع ابنته فاطمة الزهراء عليه السلام. شكرا جزيلا لك الأخت أم حسن من القطيف السعودية. طيب مستمعينا الكرام ما زلتم معنا وبرنامج عالم المرأة، وعنوان هذه الحلقة منهجية الرسول في التعامل مع المرأة. طيب نأخذ محطة من محطات هذا البرنامج ومن ثم نعود.
نافذة مفتوحة. تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. لماذا أوصى الرسول بالنساء؟ حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نصح المسلمين بكل ما فيه خير لهم من أمور الدنيا والدين، وفي خطبة الوداع جاءت وصاياه جامعة شاملة لجميع مناحي الحياة، ومن هذه المناحي الأسرة والمرأة، فقد أوصى النبي بالإحسان للمرأة وتقوى الله في معاملتها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله في النساء، وأكد على أن لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، وحذر من التقصير في أداء حقوقها، وأمر بحسن عشرتها وكفالة نفقتها وتوفير احتياجاتها. يقول صلى الله عليه وآله وسلم ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. هذا وقد ربط النبي بين الخير وبين الإحسان إلى المرأة والأهل بقوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ومنه نفيه الخيرية عن الرجال الذين شكتهم زوجاتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسوء معاملتهم، فقال لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. وأكد الإسلام على أن ما بين المرأة وزوجها أعظم من العاطفة المؤقتة، ويشدد الإسلام على ضرورة معاشرتها بالمعروف وكراهية طلاقها من غير سبب أو لهفوة أو خطأ طارئ غير مقصود بدر منها. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنساء للعديد من الأسباب، ومنها أن صلاح المرأة صلاح للمجتمع وفسادها فساد للمجتمع، نتيجة لأدوارها فيه وتشكيلها نسبة كبيرة من المجتمع، مما يزيد من أهمية الاعتناء بسلوكها وتربيتها وتعليمها الأخلاق ومراعاة الضعف في خلقة المرأة وبنيتها الجسدية. وحث الرجال على البعد عن إيذائها جسديا أو معنويا والسعي إلى حمايتها. لذلك أكد النبي أهمية مراعاة هذا الضعف في حجة الوداع بقوله: استوصوا بالنساء خيرا. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
طيب، نشكر الزميلة شيماء لأداء هذه الفقرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ بعثته جاء لإحياء هذا الكيان المستضعف ألا هو المرأة التي ظلمت واضطهدت وامتهنت كرامتها وسلبت إرادتها وحريتها، فرفع الظلم والحيف عنها وأنزلها المنزل اللائق بها، فصان كرامتها وأرجع لها حقوقها المسلوبة. طيب، وصلت رسالة من الأخ علي المسوي من العراق عبر الواتساب، كتب لنا: تحية طيبة لكم. تحية لك طيبة الأخ علي المسوي. تحدث عن منهجية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، طريقة تعامله مع زوجته خديجة سلام الله عليها، وهذا درس مهم يتعلمه المسلمون لتأسيس الحياة الزوجية، كونه قدوة للمجتمع، أسلوبه في متابعة وقضاء الشؤون وحاجات ممن فقدن أزواجهن، أسلوبه في تزويج بنات أصحابه للشباب المؤمن للقضاء على التمايز، وأسس لمعيار الإيمان عند الشباب فقط. والأهم في ذلك كله، أشعر المرأة أنها ضمن اهتمام الإسلام، لا فرق بينها وبين الرجل. نشكر الأخ علي الموسى ومن العراق على هذه المشاركة. أما الأخت أم علي الحسيني أيضا بعثت لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب. طيب، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمين وللمستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير بالمولد النبي الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قضية المرأة هي قضية المرأة في المجتمع بكامله، لأن المرأة هي جزء أصيل من المجتمع والأسرة، وإن المرأة نصف المجتمع ترعى النصف الآخر، والمرأة لها المكانة العظمى في الإسلام، حيث كانت المرأة قبل الإسلام مهملة تشترى وتباع وكانت متاع وفي رتبة متدنية. والمرأة هي الأم والأخت والابنة والزوجة. ولما جاء الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت المرأة في عين النبي ورسالته العظمى ومكانتها وكرمها عند النبي وكرامتها عند النبي، وتعامل معها الرسول بالود والاحترام والتقدير، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وأنا مسؤول عن رعيته. وأول من ساند النبي هي امرأة، وهي السيدة خديجة عليه السلام، وأول من آمن به امرأة، وأول من بشر النبي امرأة. لهذا كانت المرأة تحتل القسم الأكبر من أهمية الرسول.
نعم، نشكر الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركة الطيبة. أحسنتم أخت أم علي، شكرا لك. وننتقل إلى العراق ومعنا الأخت أم عباس. سلام عليكم أم عباس، أهلا وسهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بكل عام وأنتم بألف ألف خير لحلول ولادة منقذ البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي نزل رحمة للعالمين. نحن اليوم نعيش هذه الأيام، إن شاء الله تكون أيام مباركة، ويرفع هذه الأمة عن هذه الأمة ببركة ولادة رسول الله.
نعم، إن شاء الله. تفضلي.
تعامل الرسول مع المرأة هي تعامل الرحمة والرفع والمرأة هي التي قال عليها قارورة، يعني المرأة التي هي تكون أرق من الأشياء التي لا نفهمها. نتصور المرأة دائما صلبة والمرأة التي تتحمل، لكن بالعكس المرأة هي التي دائما تنجرح ودائما تنجرس إلى الأمور الخاطئة من سبب المجتمع وضغوطات المجتمع التي كانت لحد الآن يعاني منها بعض الناس وبعض المجتمعات الشاهدية التي لا تفهم الإسلام، ما هو الإسلام وما معنى الإسلام وما معنى تعامل المرأة. وأثبت لنا هذا التاريخ، وهو التاريخ الأعظم، تاريخ السيدة زينب عليه السلام وتربيتها من أمير المؤمنين، وكان دائما يعلمها وهي حفيدة الرسول. فهذه هي نعم من نعم الله أن المرأة تكون لها مجال في كل المجالات، مجال الثقافة، مجال التربية، مجال الإعلام، مجال الرحمة، مجال الأنوثة، مجال اليوم اللي احنا دائما نفقدها للأسف الشديد، عفة المرأة اللي تكون دائما تتشبه بلباس الرجال ويكون يضيع عفة المرأة وتكون تتشبه بالرجال وتكون المرأة والرجل كأنما متساويان، لكن المرأة في مرتبة والرجل في مرتبة، لكن أحيانا يجتمعون في نقطة العمل فقط لكن لا في نقطة المواراة أو نقطة المتشابهين. لا، كل شيء له حدود وكل شيء انزله بحدود، نبقى دائما وأبدا إن شاء الله نتعلم من رسول الله الرحمة والرأفة مع المرأة التي هي أخت وزوجة وبنت، وخصوصا الرسول أول فقرة اللي كانت في المجتمع وهي التي كان يدفنون البنات الصغار وكان يعاملونهم بقسوة عندما يكون عنده ابنة، يعني أي إنسان يولد له ابنة في المجتمع فتكون عليه عار. فهذا الذي أشبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت المرأة هي نصف المجتمع.
نعم أحسنتم.
نسأل من الله سبحانه وتعالى دائما أن نكون من الثابتين على نهج رسول الله. وشكرا وتحياتي لكل الكادر والمستمعين، إن شاء الله مبدعين دائما وأهل.
شكرا جزيلا لك الأخت أم عباس. حقيقة أكد النبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا فرق بين الرجل والمرأة كما ذكرت أنت الأخت أم عباس في القدر والمكانة، فهم مخلوقون من أصل واحد وهم في الإنسانية سواء. وقد دافع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة طيلة حياته، فالمرأة في الإسلام تتنعم بالعديد من الحقوق. محمد يا
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتأريخ يشهد، لك الأجيال والتأريخ يشهد. محمد يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وآله على مسألة البنات من الأطفال والحرص البنات خصوصا من الأطفال، وأيضا الحرص الشديد على رعايتهن والاهتمام بهن في مجتمع كان يئد البنات وينظر إليهن نظرة دونية. فنجده صلى الله عليه وآله يعلم الأمة ويرشدها ويربيها على احترام المرأة والاهتمام بها منذ طفولتها. وعنه صلى الله عليه وآله حيث قال: من عال ثلاث بنات يعطى ثلاث روضات من رياض الجنة، كل روضة أوسع من الدنيا وما فيها. وقال أيضا: نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة فجعلها الله له سترا من النار، ومن كانت عنده اثنان أدخله الله بهما الجنة، ومن كان له ثلاثة أو مثلهن من الأخوات وضع عنه الجهاد والصدقة. وكما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد في حديثه على مكانة المرأة في الإسلام ليرتقي بالمجتمع المسلم إلى مدارج الكمال الإنساني والأخلاقي، فنجده صلى الله عليه في أكثر من مناسبة يذكر مناقب ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام على الملأ مرارا وتكرارا لبيان عظمة مقامها، ليس في أنها ابنته فحسب وإنما لمكانتها عند الله. وللأسف الشديد لا زالت أمة خاتم الأنبياء والرسل بعد 14 قرنا من الزمن وتطور الأفكار وتعاقب الحضارات والازدهار التكنولوجية والحديثة إلا أنها لا زالت تتبنى أفكار ومبادئ جاهلية، ولكنها جاهلية حديثة لا تكرم المرأة بل تمتهنها وتتشدق بذلك تحت مسميات براقة تناسب الحضارة كما يزعمون، كالمنادات لحقوق المرأة والحرية الشخصية والتحلل من كل القيود الدينية والعرفية والاجتماعية بل حتى الإنسانية أحيانا، لتنسلخ المرأة من هويتها الإسلامية وتنزع حياءها شيئا فشيئا في مخطط يهدف إلى تميع المبادئ والثوابت الإسلامية. فاطمة حسين من العراق.
طيب، شكرا جزيلا لك يا الأخت فاطمة حسين من العراق على هذه المشاركة، ويسعدنا أن نستضيف الأستاذة سمر شلفاوي الباحثة الاجتماعية والنفسية من سوريا. سلام عليكم الأستاذة سمر، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا، يعطيك العافية.
شكرا جزيلا لك يا الأستاذة سمر. كما تعلمين نحن نتحدث عن منهجية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في التعامل مع المرأة. سأبدأ الحوار معك الأستاذة سمر بهذا السؤال: ضرورة التعرف على نهج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع النساء، وما هو انعكاس ذلك على حياتنا داخل الأسرة؟
بالبداية حابة سلام عليكم لكم، يعطيكم العافية.
شكرا جزيلا لك،
حلو انه انا بتشرفني انه انا اطلع وشارك معكم.
حياك الله. شكرا لك.
اهلا وسهلا. وحابة احكي اول شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، انه رب العالمين بعث لنا اياه هو هدية للبشرية لحتى يكون هو القدوة الكبرى لهالبشرية، لحتى يكون نور وإيمان لحياتنا، يكون هو القدوة الحسنة اللي نحن نقتدي فيها، ويعطينا القواعد الأساسية لحتى نمشي بحياتنا ونستمر بأفكاره وأخلاقه وقيمه الذهبية اللي ترشدنا للطريق السوي المستقيم.
نعم. طيب، هل ما هو انعكاس ذلك على حياتنا داخل الأسرة عندما مثلا نحن نتعرف على نهج الرسول في تعامله مع النساء، في تعامله مع المرأة؟
الرسول عليه الصلاة والسلام كان نهجه ونظرته للمرأة هي نظرة الأم والأخت والزوجة والحبيبة والصديقة. نعم. بغض النظر على أن هي تزوجة، كان ينظر لها نظرة الإنسان قبل أي شيء، قبل ما تكون هي بصفة مين. هي كان معاملته لها كإنسانة قبل، غض النظر انه هي امه اخته صديقته بنته، من كان النهج تبعه الاساسي انه هي كانسانه يتعاطف معها، كانسانه يراعي مشاعرها من ناحيه الرعايه، من ناحيه العدل، من ناحيه التوفيق، من ناحيه العاطفيه، من الناحيه الروحيه. كان من كل النواحي عليه الصلاه والسلام نهجه كان كثير ممتاز، كان يتبع أسلوب الديمقراطية والإنسانية، وبنفس الوقت كان يستعمل أسلوب المد والجزر. يعني ما كان سهل لين ولا كان إنه شديد وقوي، كان أسلوبه كتير، كان أسلوب كتير راقي وإنساني ودبلوماسي بنفس الوقت.
طيب أستاذة السمر، لو تسمحي لنا، لدينا اتصال، ربما يكون سؤال نستمع معا. نعم،
نستمع. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحتي، رأينا في السيرة النبوية الشريفة تعامله صلى الله عليه وآله مع ابنته الزهراء البتول، كيف نروج لهذا النهج الإنساني مع البنات في الأسرة أو في المجتمع أو في يعني عالميا؟ أختكم هاجر من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخت هاجر من العراق. السؤال موجه إليك يا الأستاذة سمر، هل كان السؤال واضح؟
لا والله ما كان
شوية. طيب الأخت هاجر سألت: رأينا في السيرة النبوية الشريفة تعامله مع ابنته الزهراء سلام الله عليها، تقول كيف نروج هذا النهج الإنساني في التعامل مع البنات في أسرتنا ومجتمعنا ومجتمعنا عالميا؟
سؤال كتير 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 حلو
ومهم جدا. نعم
خاصة في زماننا هذا بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، انه يعني شريحة الشباب ان كان صبيان ولا ان كان بنات صارت يعني صار الصبية ولا البنت ما تعتمد على آراء الأب والأم في تواجد الناس ووسائل التواصل الاجتماعي. صار الدنيا صار يعني صرنا نحن بعالم مفتوح حالة انفتاح. وهذا دائما نحن نعرف هذا هو العالم الافتراضي.
صحيح.
يعني هذا عالم افتراضي مرجعية دائما بالنهاية هي المرجعية الأساسية للأهل. رسولها عليه الصلاة والسلام بنهجه وبأسلوبه وبذراعي في الإيمان والثقة والحنان والعطف. أكيد هذا كان الرادع الأساسي اللي حتى كان يجذب بناته بحنيته بعطفه بأسلوبه الراقي للإصغاء والاستماع للرأي. والأخذ بالعين الاعتبار بالأفكار. كان يصغي ويستمع لبنته أنه هي شو بتحب شو بتكره، وكان يحببها بنفسه بتعامله مع الناس بأخذ الانطباع من المجتمع اللي حواليه. الشخص دائما لما بياخذ الانطباع بنجاحاته وتفوقه بردة فعل المجتمع اللي حواليه، هي لحالها علامة قوية بالنجاح واللي بتعطي انطباع كثير ممتاز.
فيعد
وبتشجع لحتى انه لحتى تقوى نظرتك لهذا الشخص انه هو انسان راقي يستطيع الاحتواء، يستطيع انه يسندك، يستطيع انه يقويك، وبالتالي هو دعم لك في المستقبل.
طيب استاذة سمر، فيعد الرسول صلى الله عليه واله وسلم خير مرب ومعلم في تعامله مع ابنته فاطمة الزهرة سلام الله عليها وتعامله مع زوجته أيضا، ما هي مردودات عدم الاقتداء بسيرته في التعامل مع النساء على حياتنا الخاصة داخل الأسرة والعامة خارج الأسرة؟ هذا سؤال أخير أستاذة وباختصار جدا.
أيوة. نعم. يعني أصدق أنه عدم الاقتداء شو هي النتائج لعدم الاقتداء؟
نعم، في التعامل مع النساء في حياتنا داخل الأسرة وخارج الأسرة.
أيوة. داخل الأسرة هلأ نحن قلنا أنه هو الرادع الأساسي بالتعامل مع الجنس اللطيف، هو أول شيء، هو أهم شيء بدك تراعيها كإنساني.
نعم.
كإنساني بدك تحتويها كإنساني وبتصغي إلها وتسمعينها. أكيد كل شخص فيه له مفتاح، ممكن تختلف من شخص
لشخص آخر. نعم.
في المرأة الذكية، في المرأة الشخصية القوية.
صحيح.
في المرأة الضعيفة، في المرأة الحساسة، في المرأة. أكيد أنت بدك تعرفي مفتاح كل شخص شو هو، بس بالدرجة الأولى قبل ما تتعاملي معها بدك تتعاملي معها من المنطلق الإنساني، من منطلق أنه هي إنسانة إلى حقوق إلى واجبات، وكل فعل إلى ردة فعل. ما في شخص بيتمرد من لا شيء، ما في شخص بيشاكس من لا شيء، ما في شخص بيغضب من لا شيء. أكيد بده يكون في فعل ورد فعل. أكيد أنا شخص لما بحترمه كإنسان أو بتعاطف معه كإنسان وبعطيه حقوقه أو كإنسان، ما رح تكون ردة فعله كتير مشاكسة أو كتير عنيفة أو لا غير سوية، إلا إذا كان هو شخص غير طبيعي.
نعم، شكرا جزيلا لك، كل الشكر والتحية لك على هذا الحضور معنا الدكتورة سمر شلفاوي الباحثة النفسية. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله سنكون معك في الحلقات الأخرى من هذا البرنامج ونتشرف بك. شكرا جزيلا لك.
إشارة خضراء تحية مجددة لمستمعينا الكرام.
كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يكرم المرأة، ومن مظاهر هذا التكريم أولا خصص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يوما يعلمهن فيه أمور الدين. ثانيا جعل من حق الفتاة أن تختار شريك حياتها، فقد روي أن فتاة دخلت على إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء رسول الله فأخبرت، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم آل النساء من الأمر شيء. ثالثا إنه أوصى بالنساء في آخر وصية له في حجة الوداع فيقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. رابعا الإقرار بأن المرأة لا تقل مسؤولية عن الرجل أمام الله، كما جاء في الحديث الشريف: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها رعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. خامساً إنه يدعو إلى الرفق بالنساء كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفقاً بالقوارير. وهذا تشبيه بديع يوحي بجمال نظرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمقها لهذا الجنس اللطيف. فالمعلوم أن القارورة تتخذ غالباً من الزجاج، ومن ثم فهي سهلة الكسر، وبالتالي يكون القاسم المشترك بين المرأة والقارورة هو سهولة كسرها. كذلك فإن القارورة لا تظهر إلا ما ملئت به من مادة جميلة أو قبيحة، فكذلك الزوجة مهما ملأها الزوج بشيء من المعاني فاضت به وأظهرته. شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
طيب، وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، نأمل قد استفدتم ما مر عليكم في هذا البرنامج. أتمنى لكم كل الخير والبركة والسرور. شكرا لكم وفي أمان الله.
صلينا عليك يا خير البرية، كل من حييك رديت التحية. صلينا عليك يا خير البرية، وكل من حييك رديت التحية. سلام 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 سلام،
يا رحمة الله على البرايا، اجينا يا الهادي نزورك، نجدد ويا السماء عهدنا بهداية الباري وشورك. اجينا نوقف على ثباتك وعلى معانيك ودورك، اجينا نستلهم الهداية ونكحل العين بنورك. قلوبنا تسبقنا وشوقنا يغرقنا، نفحة المحبة وعقيدة روت شرياني، زيارة للي ملك شعوري وسكن في قلبي وجداني، زيارة للي إذا قصدته وفي طيبة زرت بإيماني، نظر مقامي وسمع كلامي ورد سلامي وحياني. قلب المشتاق محتاج لسلامك. سلام 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 سلام.
سلم عليك يا خير البرية كل من حييك رديت التحية. سلم عليك يا خير البرية وكل من حييك رديت التحية. سلام 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 سلام.
ألف تحية من العلية يا صاحب القبة الخضراء. من الملاي أحث مزارك يرتل اسمك بالحضرة. تبارك الله تبارك الله ضريحك يفوت.